الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله سبحانه وتعالى ولقد آتيناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله. الحديث في سياق عن موسى عليه السلام وفرعون الطاغية. الله عز وجل أرسل موسى إلى فرعون لأن ينقل بني إسرائيل لدعوة فرعون إلى توحيد الله تعالى ولإنقاذ بني إسرائيل من قبضة فرعون الذين كان يستعبدهم فرعون. والله عز وجل زود موسى بمعجزات شأنه تعالى في كل مع كل الأنبياء. فأرى الله عز وجل فرعون الآيات التي أرسل بها موسى عليه السلام ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. أراه الله تعالى العصا المعجزة العصا ومعجزة اليد البيضاء وأرسل الله عز وجل عليه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم بالإضافة أيضا إلى معجزة البحر الذي شق أمامه وهو ينظر إليه بالإضافة إلى الجفاف والقحط السنين خلناهم بالبأساء والضراء السنين لعلهم يتضرعون. إذن الله عز وجل أرى فرعون وبين له الآيات. هذه الآيات لو تأملها ببصيرة وفكر فيها لأدرك يقينا على أنها لا يمكن أن تكون من فعل بشر. وهذا هو شأن المعجزات التي يعزز الله بها الأنبياء ويقويهم بها هي لا تكون أو لا يستطيع بشر أن يفعلها. يعني طاقة البشر أضعف من أن تقوم بهذه الأعمال. لا يستطيع الإنسان أن يجعل من العصا ثعبانا عظيما. هذا أمر مستحيل. يعني عصا قطعة من الخشب تتحول إلى ثعبان عظيم. هذا أمر مستحيل في مقدرة البشر أن يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء تتلألأ كالنور أو كالشمس. هذا أمر لا مقدرة للإنسان على فعله. الله عز وجل أرسل الطوفان الأمطار الغزيرة التي غمرت المزارع والأشجار والدور الجراد الطوفان من الجراد القمل الضفادع الدم فأصبحت كل المياه دما. أنصر عليهم الجهاد، هذه كلها أمور يعني استقر عند البشر أنه لا يمكن لبشر أن يتصرف فيها. هذه أمور معروفة عند البشر أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بها، وإذا جاءت لا يستطيع أن يدفعها، لا يستطيع لا أن يأتي بها ولا أن يردها. فالله عز وجل أقام الحجة إذن على فرعون، ولقد أريناه آياتنا كلها، قال تعالى فكذب وأبى، كذب بهذه المعجزات وأبى أن يستسلم وأن يعترف وأن يقر، بالرغم من أن قلبه كان متيقنا بأن ما جاء به موسى هو حق. الله تعالى قال في فرعون وملئه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها ظلما وعلوا واستيقنوا بها، يعني استيقنت بها أنفسهم وجحدوا بها بألسنتهم، يعني بقلوبهم يعني متيقنة بأن هذه أمور لا يمكن البشر أن يفعلها وأنها من عند الله، لكن بألسنتهم أبوا ورفضوا أن ينطقوا بها وأن يعترفوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا جحدوا بها؟ ظلما وعلوا، لا لأجل العلو في الأرض، لأنه من الصعب بمكان أن يكون الإنسان في سلطة كبيرة ويدعى ربوبية وله ملك ثم يسحب منه ويزول، هذا أمر ليس بالسهل على البشر إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. إذن عندما جاء موسى عليه السلام باليد والعصا معجزتان عظيمتان ومن أول المعجزات عندما التقى بفرعون، فدعاه إلى الله سبحانه وتعالى فأرفض وأبى فرعون أن يستجيب، قال أولو جئتك بشيء، قال فات به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. كان رد فرعون قال الملأ بحق، قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، إلى آخر الآية. هنا إذا جاء موسى عليه السلام وبين المعجزة ورأى فرعون وجنوده وملأه، حينئذ كذب وأبى، لأنه لم يكذب إلا بعدما رأى الآيات، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. فكان رد فرعون على هذه المعجزات الخارقة للعادات كان رده قائلا أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله. لما رأى هذه المعجزات ماذا زعم فرعون؟ زعم أنها من السحر، أنها سحر وليست معجزة. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، أول شيء بدأ به قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، لماذا؟ لماذا بسحرك؟ إذن هما أمران، أحدهما أنه يريد أن يخرج فرعون وملأه من بلدهم، والأمر الثاني أنه جاء بسحر، أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. وفرعون بطبيعة الحال بدأ بقوله أجئتنا لتخرجنا من أرضنا استفهاما، يعني وينكر عليه أن يكون فعل هذا مقصودا منه هو أن يطرد وأن يخرج فرعون وملأه من أرضهم، بدأ بهذه النقطة بالذات لأنه يريد أي فرعون أن يزرع البغض والكراهية في قلوب الناس لموسى عليه السلام. فرعون يريد أن يحرش الناس وأن يجعلهم يبغضون موسى عليه السلام غاية البغض حتى يحول بينه وبين الاستماع إليه بالمرة، ولذلك جاء بهذه الفرية وجاء بهذه الكذبة أجئتنا لتخرجنا من أرضنا. فمعروف عن موسى عليه السلام أنه لم يقل مرة من المرات كما تحدث القرآن الكريم أنه يريد أن يخرج فرعون وجنوده من أرض مصر من بلدهم، الأمر غير وارد إطلاقا، لا لم يترشح لا في آية لا بالنص ولا بالإشارة ولا بأي شيء أن موسى كان يريد أن يخرج فرعون وجنوده، لما كان يريد أن يحرر بني إسرائيل من قبضته ماذا نعم، أما كون أراد أن يخرج فرعون ومنعه هذا لم يقله موسى ولم يدعيه، لكن فرعون اختلق وأنشأه من عند نفسه. لماذا؟ الهدف منه كما قلنا هو يعني غرس البغض والحقد في قلوب الناس تجاه موسى، لأنه ليس من السهل أن يخرج الإنسان من وطنه، أن يطرد وأن يخرج من وطنه، بدليل أن الله تعالى جعلها في آية، جعل الخروج من الأرض مقارنا للقتل، مقارنا مقرونا بالقتل، أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، ولأن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. شوف هذه عقوبتان، أحدهما إما القتل وإما الخروج من البلد. فالخروج من الوطن، الخروج من البلد أمر في غاية الصعوبة على الإنسان، فهو من العقوبات، يعني من العقوبة أن يطرد الإنسان من بلده. يعني قال تعالى والذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه من جملة العقوبات، أن يطرد الإنسان من بلده ومن وطنه، البلد الذي ولد فيها ونشأ فيها وتربى وترعى فيها، أن يطرد منها، هذه تعتبر من أعظم وأبشع العقوبات التي يعاقب بها الإنسان. فالذي يخرجك من وطنك لا بد أن تبغضه، الذي يسعى إلى إخراجك من وطنك لا بد أن تبغضه. فلذلك كان فرعون الطاغية جاء بهذه النقطة أولا ليزرع الحقد في قلوب الفراعنة والأقباط تجاه موسى عليهم حتى لا يسمعوا له. وبعدين جاء بالشبهة الثانية وهي السحر، فجاء المسألة ثانوية جعلها، لأن جاء المسألة الأساسية هو أن يخرجاكم من أرضكم. وفعلا تبنى هؤلاء القوم تبنوا هذه الفكرة وأصبحوا يدندنون بها من بعد، وأصبحوا يقولون إن هذا يعني يقولون بأن موسى وأخوه ما هدفه إلا أن يخرجنا من أرضنا، لأن استقرت هذه الشبهة في قلوب الناس، روج لها فرعون فوجدت صداها عند الناس فلبوها واستجابوا له فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. إذن قال أجئتنا لتخرجنا، فرعون هو اللي كيتكلم مع موسى يقول أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك، تخرجنا بسحرك. إذن فهو يرى على أن موسى ساحر، فلنأتينك سنقابل السحر بالسحر، هكذا يقول فرعون، سنقابل فلنأتينك بسحر مثله، أي مماثل له في الجنس، مماثل له في الجنس وليس في القوة، فهو أقوى منه. فهو يريد أن يقول إن سحرنا سيكون أقوى من سحرك، أنت أتيت بسحر ونحن سنأتي بسحر ردا عليه، وسيتغلب سحرنا على سحرك، هكذا يقول فرعون، فلنأتينك بسحر مثله. إذن فادعاء فرعون على أن موسى ساحر عليه السلام، وأن فرعون قرر أن يرد السحر بالسحر وأن يبطل السحر بالسحر، فهذا أمر يحتاج إلى إعداد وتهيئة وموعد واتفاق. ولذلك قال له فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سواه. ما الذي قال هذا؟ فرعون، لأنه هو الذي ادعى أنه سيأتي بسحر مماثل لسحر موسى، فطلب موسى أن يجعل بينه وبينه موعدا لا يتخلف عنه لا فرعون وجنوده ولا موسى وأخوه هارون، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا، فاجعل بيننا وبينك موعدا. والموعد معروف، الموعد هنا يحتمل أن يكون مصدر ميمي، موعد وعد يعد موعدا، ويحتمل أن يكون ظرف مكان أي مكان الوعد، ويحتمل أن يكون ظرف زمان أي زمان الوعد. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه، لكن قوله لا نخلفه يدل على أن المراد به أنه مصدر، المراد به الوعد، لا نخلفه، إذن الذي لا يخلف ليس الزمان ولا المكان وإنما هو الوعد، الوعد هو الذي لا يخلف، لا نخلفه نحن ولا أنت، إلا أنه لما أبدل منه مكانا فاجعل بيننا وبينك موعدا مكانا، فهذا المكان يعني مكان أبدل لموعد، علاش؟ لأن موعد وإن كان مصدرا أي وعدا، فاجعل بيننا وبينك موعد يعني وعد نتفق عليه، إلا أن الوعد يتضمن الزمان ويتضمن المكان، لأن لا يمكن أن يكون فعل خالي من الزمان والمكان، هذا أمر طبيعي، أي فعل لا يمكن أن يخرج عن الزمان وعن المكان، نحن الآن في زمان معين ونحن في مكان معين، إذن أي فعل لا يمكن أن يخرج عن هذا. إذن اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت، لا يتخلف عنه أحد مكان، يعني في ونتفق عليه أن يكون في مكان معين وفي زمان معين، لأن فرعون اختار المكان، اختار المواقع المعطينا موعد، وأن يكون مكانه معين مكانا، واشترط في المكان أن يكون مكانا سوى قال فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى هذه معنى سوى مأخوذة من الاستواء، أي مكانا متوسطا. الاستواء معناه في معناه التوسط، أو معناه إما معناه الاستواء إما معناه التوسط، أو معناه مكانا مستويا، بمعنى أن فرعون يريد من موسى عليه السلام أن يعين مكانا يجتمعون فيه للمبارزة والمناورة، وأن يكون هذا المكان سويا إما من الاستواء سوى إما من الاستواء، وفي قراءة سوى حفص عن عاصم يقرأها مكانا سوى، فسوى وسوى بمعنى واحد وهو معناه الاستواء، إما أن يكون مستويا بحيث لا يكون فيه ارتفاع، بحيث يكون مكان مستوي، مكان مستوي ما فيهش ارتفاع، بحيث يحجب العين عن رؤية ماذا يحصل، يكون في قاعة في مكان معنى ما فيهش جبال وفيه اشكال بحيث يراه الناس جميعا، هذا مطلوب، او يكون مكانا متوسطا بحيث يكون قريبا منا، يعني بيننا يكون مكان معينا ليس بعيدا منك ولا بعيدا منا، يعني حيث تقيم انت وحيث نقيم احنا يكون في الوسط، هذا معنى مكانا سوى، اي مكان متوسطا بيننا وبينك بحيث لا يكون بعيدا عنا ولا بعيدا عنك، هذا من معاني سوى سوى وسوى كما قلنا معناهما واحد. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة، هذا الجواب من موسى عليه السلام. فموسى عليه السلام بطبيعة الحال هذه فرصة كبيرة أن يستغلها لبيان المعجزة التي أكرمها الله بها، وليقيم الحجة على فرعون في جمع حاشد من الناس، هذا أمر مطلوب مقصود. قال موعدكم يوم الزينة، ويوم الزينة هذا هو يوم كان معروفا عنده، يوم كأنه يوم عيد، يوم يتجتمعون فيه ويتزينون فيه ويلبسون أحسن الثياب وأفخرها، كالعيد مثلا، وله مكان معروف يجتمعون فيه. قال بعض المفسرين ولعله أقرب إلى بلاط فرعون، يعني لأنه قريب إلى قصر فرعون، كن هذا المكان يعني مكان ساحة كبيرة يجتمع فيها الناس، لأن كل الناس لهم عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وأعيادهم، هذه طبيعة البشر، لكل قوم نصاف، أن لكل أمة عيدة، لكل قوم عيد، وإن اليوم عيدنا، كل الناس لهم أعيادهم، كل الناس لهم أعيادهم، هؤلاء كان لهم عيد، يسمى هذا اليوم يوم الزينة، يوم الزينة يعني يوم يتزينون فيه ويخرجون مجتمعين. قال بعض المفسرين أنه كان يصادف يوم 15 في الشهر التاسع 15 شتنبر، يعني قبل نهاية فصل الخريف، ذلك اليوم الذي كانت لهم حواجز على النيل يزيل تلك الحواجز فيطلقون الماء ليسقي الأرض حين أن يقومون بغرس هذه الأراضي. على كل حال المقصود هو أن موسى عليه السلام حدد لما فرعون طلب موعد، قال نعم، قال فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا، يكون مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة، فحدد اليوم موسى عليه السلام الذي سيجتمعون فيه، موعدكم يوم الزينة، وأن يحشر الناس وأن يجمع الناس، هذا إشارة إلى المكان، موعدكم يوم الزينة، موعدكم يوم الزينة، هذا إشارة إلى الزمان، تحديد الزمان، وأن يحشر الناس، هذا تحديد المكان، يعني حصر من الجمع، جمع في مكان معين، يعني مكان معروف عندهم، وأن يحشر الناس ضوحا، هذا تخصيص للزمان، لأن يوم الزينة هو يوم يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها، هذا يوم، لكنه خصصه بوقت الضحى ووقت طلوع الشمس وارتفاعها التي تبدأ بالحرارة، وقت الضحى هو وقت مضيء، تكون الشمس مضيئة مشرقة، وقت تكون الفرصة متاحة للناس جميعا لأن لأن ينظروا ويروا ويشاهدوا فتعلم ذلك الذي حصل. اتفقوا على أن يكون الموعد محدد في مكان محدد وفي يوم محدد وفي ساعة محددة. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وأن يحشر الناس ضحى. إذا اتفقوا الآن فاللقاء اتفقوا على الموعد يكون يوم الفلاني على الساعة الفلانية في المكان الفلاني. موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. إذا بقى الآن ماذا سيصنع فرعون؟ لابد أن يذهب ليهيئ. لابد من الاستعداد. عرفنا اليوم الاجتماع لابد منه من الاستعداد. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فتولى فرعون، تولى تستعمل بمعنى أعرض، تولى يعني أعرض، وتستعمل تولى بمعنى انصرف، وهذا هو المقصود هنا. يعني ذهب بعد هذا الاجتماع، ذهب ليجمع الحشود. وأرسل في المدائن حاشرين، أرسل ناس يقومون بجمع الصحراء من كل أنحاء مصر، كل واحد في صحراء معروف أرسل إليه ليحضر ويأتي إلى القصر. جاءت رسائل يعني وبرقيات وجهت إلى السحرة في كل أنحاء مصر، من السحرة من السحر ليس ساحرا عاديا لما ساحرا عالما. وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وفي آية أربعة في المدائن يأتوك بكل سحار عليم. سحار يعني بالغ غاية السحر. فالمطلوب هنا لابد من الانتقاء ولابد من الاختيار، ليس المقصود مطلق السحرة، إنما الساحر العالم، الساحر الذي فاق أقرانه في هذا الميدان. لأن المسألة مسألة خطيرة ومسألة مصيرية، إما النجاح وإما الفشل، إما النصر وإما الهزيمة، إما الفلاح وإما الخسران. فتولى فرعون فجمع كيده. جمع كيده، الكيد هو فعل الساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. الكيد هو ما هو نفس السحر. لذلك قال بعض المفسرين ان الكيد المراد به هنا هو السحر، ان الكيد هو السحر. وسمي كيدا هنا، سمي كيدا لانه في مقابل ابطال ما جاء به موسى. يعني هم يريدون ان يكيدوا به لموسى وان يتآمروا به على موسى لابطال حجته التي ادعى انها معجزه خصه الله بها في رسالته الى الناس، فلذلك سماه الله كيدا. فجمع كيده ثم أتى. فجمع كيده ثم أتى. فتولى فرعون فجمع كيده وجمع الجموع. وآية أخرى فصلت أن نصف المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون واجتمع السحرة عند فرعون وقالوا أئن لنا الأجر إن كنا نحن الغالبين. مش كاينش فلوس على هذه العملية ولا عملية خاسرة من أصلها. فرعون لم يعدهم بمال، وإنما وعدهم لم يعدهم بالمال، وإنما عدهم بالمكان بالقرب منه. قال نعم وإنكم لمن المقربين. أنتم الآن سأدفع لكم بطاقة بيضاء تدخلون إلى القصر وتخرجون متى شئتم. وتعرفون كيف الناس يتهافتون على القرب منه من الملوك والسلاطين. يعني الواحد اللي يكون عنده اسمه عنده بطاقة بيضاء يدخل بها ويخرج القصر وكذا، هذا ما شاء الله، يعني في نظره انه حاز ويعني واكتسب فضلا عظيما هكذا في زعمه. نعم. اذا فجمع كيده ثم اتى. جمع كيده ثم اتى في اليوم الموعد، في اليوم الذي اتفقوا على الاجتماع فيه. فلما اجتمعوا وجاء السحرة من كل حدب وصوب واجتمعوا في يوم الزينة في المكان المعهود، موسى عليه السلام استغل هذه الفرصة قبل أن يسمع لهم بإبداء وإظهار ما يزعمون من السحر من الشعوذة وما إلى ذلك. يعني وعظهم موعظة، وعظهم قبل أن يدخل معهم في تفاصيل هذه المسألة. ونص هذه الموعظة قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هذه موعظة موسى عليه السلام قدمها قبل أن يبدأ معهم في أن يظهروا ما عندهم وأن هذا السحر الذي جاءوا به سيبطله الله عز وجل بغير شك، لكن قبل ذلك وعظهم ونصحهم وأرشدهم. قال لهم موسى ويلكم، والويل تعرفون أنه اسم للعذاب، اسم للشر، ويلكم الشر لكم والعذاب لكم إن بقيتم على هذه الحال. لا تفتروا على الله كذبا، لا تكذبوا على الله، فإن من كذب على الله فإن الله تعالى سيستأصله وسيهلكه. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، فيسحتكم بعذاب، في قراءة فيسحتكم بعذاب. والسحت معناه الاستئصال، أي يستأصلكم ويقضي عليكم بالمرة، يبيدكم ويزيلكم من الوجود. وهذه إشارة منه على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى أن ما جاء به هو حق، وأنه على يقين بأن ما جاء به حق، وأن ما جاء به هؤلاء على الباطل. لذلك قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، فيستأصلكم بعذاب من عنده، وقد خاب من افترى. لا تفتروا على الله كذبا، والحالة هذه وقد خاب وخسر من افترى وكذب على الله. لا تفتروا على الله كذبا فإن الكذب خائب، الذي يكذب على الله تعالى خائب خاسر لا يفلح أبدا. ولا شك أن هذه الموعظة أثرت في قلوب بعض الحاضرين، قد أثرت في قلوب بعض الناس، وعلى الأقل أحدثت فيهم نوعا من الأخذ والرد ونوع من النزاع بينهم، ما يدل على أن الموعظة يعني أثرت في قلوب بعض الناس من غير شك. لأن أي كلام يتكلمه الإنسان وإن كان يظن أنه لا يؤثر، لا بد أن أي كلام تسمعه الأذن ويدخل إلى القلب لا بد أن سيقرر بالفعل، وقد يصيب قلوبا صافية فيطمئن فيسكن فيها وتقبله، وقد تكون قلوبا مغلوقة يعني قلوبا غلف فلا تستجيب لها. لكن الموعظة أمر في غاية الأهمية. هؤلاء سحرة، وهؤلاء جاءوا بإغراء من فرعون وبعض منه، وفرعون في أمس الحاجة إلى هذه النصرة لأنها معركة فاصلة، إما النصر وإما الهزيمة. موسى عليه السلام دعاهم وحذرهم، قال لهم ويلكم لا تكذبوا على الله، لا تفتروا على الله كذبا. الافتراء والاختلاق، اختلاق الكذب. لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، فيهلككم، فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. هذه كانت نص موعظة موسى عليه السلام. قال عز وجل في حق هؤلاء القوم بما فيهم من السحرة والملأ، ماذا قال الله عز وجل فيهم؟ قال فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، حينئذ رجعوا جانبا وتنازعوا أمرهم بينهم، تنازعوا أمرهم شأنهم، يعني بدأوا يتنازعون ويفكرون. بعضهم يقول ربما يكون على حق، والآخر يقول لا ربما يكون على باطل، والآخر الثالث يقول بلى إنه على باطل. وهكذا أخذت كما حصل في دار الندوة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما أرادوا أن يتخذوا قرارا نهائيا في حل مشكلتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعضهم نقتله وبعضهم قال نحبسه وبعضهم قال نطرده نخرجه من إلى آخره. فكانت هناك مجموعة من الآراء، والشيطان دائما كان حاضرا، فأي رأي لا يراه صوابا بالنسبة له إنه يعترض عليه. فهنا أيضا تنازع أمرهم بينهم وأسروا النجوى، يعني جعلوها سرا بينهم، النجوى يعني المناجى الحديد، جعلوه سرا بينهم لا يسمع أحد بما فيه موسى عليه السلام، ويسمعه الحاضرون هم بينتهم، يعني كيف يفكروا كيفاش، ما هي الطريقة المثلى للرد على هذا، كيف نتعامل مع هذا الإنسان. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، تنازعوا بينهم، والتنازع يقتضي اختلاف الآراء ولا لا؟ التنازع يقتضي إبداء وجهة كل واحد، أن يبدي وجهة نظره واختلاف الآراء في الموضوع، وكل واحد يبدي رأيه. بعضهم ذكر بعض المفسرين، ولكن هذه يعني أنه ربما بعضهم قال بأنه لو انتصرا علينا لاتبعناه. وبعضهم قال هذا الكلام الذي قاله ويلكم لا تفتروا على الله كلمة فيسحتكم بعذاب لا يقوله ساحر. الكلام هذا ممكنش يقول الساحر. ويلكم لا تفتروا على الله كلمة فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هذا ليس بكلام ساحر. السحر لا يقول مثل هذا الكلام. هذا وارد. وبعضهم قال يعني إذا هناك مجموعة من الأقوال قيلت في هذه المسألة فتنازع أمرهم بينهم وأسروا النجوى. ولكن للأسف الشديد خرج رأيهم أخيرا على التالي. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. هذا هو الرأي الذي ارتضاه الشيطان في هذه النجوى السرية. كما ارتضى الشيطان أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من الرأي الذي أظهره أبو جهل وقال بأنه يأخذ من كل قبيلة شاب ثم يعطى له سلاح وينزلون يعني يضربون ضربة واحدة فيتفرق دم في القبائل فبنو هاشم غاية الأمر أن يطلبوا الدية فنعطيهم الدية وننتهي من هذا الأمر. قالوا هذا هو الرأي. الشيطان كان حاضرا في سورة شيخ من بني تميم. قالوا هذا هو هذا هو الرأي. إذن هنا خرج رأيهم بعد هذا التنازع الذي جرى بينهم في السر. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما وينهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. هذا كان خلاصة وعصارة هذه المشورة إن صح التعبير. يعني كانت هذه المشورة وهذه المناجاة بينتهم أفرزت هذا الكلام. إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما وينهبا بطريقتكم المثلى. إن هذان لساحران. وهذان تثنية إشارة إلى موسى وأخيه هارون. إن هذان لساحران. وهذه الآية فيها أكثر من قراءة. إن هذان لساحران. إن هذان لساحران. إن هذان لساحران. وفي قراءة رابعة إن هذين لساحران. أبو عمرو البصري قرأ إن هذين لساحران. وهذه موافقة لما هو معهود في اللغة العربية لأن إن تنصب الاسم وترفع الخبر. إن هذين منصوب بالياء مثنى والمثنى في اللغة العربية ينصب بالياء. إن هذين لساحران فهي قراءة صحيحة لأن قراءة من قراءة السابع ووافقت وجه في اللغة العربية فهي قراءة متواترة. لكن الجمهور والرسم المصحف الرسم العثماني فيه هذان بالألف. إن هذان لساحران. فبما فيه قراءة نافع. وآخرون قرأوا إن هذان لساحران يعني إن بتشديد النون. إن هذان وهذا كيف أنها فيه مخالفة للغة العربية المعهودة لأن إن تنصب الاسم وترفع الخبر. كيف إن هذان هذا مرفوع بينما إن تنصب قد يكون هذا مخالف الظاهر للغة العربية. لكنه هذا الوجه القراءة تحمل على أحد الأمرين. إما أن نقول إن هذان هو اسم إن منصوب بفتحة مقدرة على الألف لأن هناك قبيلة من قبائل العرب يجرون المثنى يعني يعربونه بالألف في الأحوال الثلاث كلها في حالة الرفع والنصب والجر. هناك قبيلة من العرب يجعلون الألف في المثنى في حالة الرفع والنصب والجر. هذه مسألة نحوية محضة. ولكن احنا نتكلم على توجيه هذه القراءة. إذن هناك من العرب يقول جاء عالمان ورأيت عالمان ونظرت إلى عالمان. فيكون الإعراب بحركة مقدرة مشي الإعراب بالحرف لأن المثنى يعرب بالحروف بالألف رفعا وبالياء والياء نصبا وجرا الإعراب بالحروف. لكن هذا الإعراب هذا يكون بالحركة أي بحركة مقدرة مرفوعة وبحركة وبالفتحة مقدرة وبكسرة مقدرة على الألف لأن الألف يكون فيه التعذر. هذا هو الوجه أحد الوجوه في توجيه هذه القراءة. إن هذان لساحران. والقرآن العربي القرآن الكريم جاء بلغة العرب
إن هذان لساحران. وفيه توجيه آخر، واحتمال أن تكون إن بمعنى نعم. وقد ورد في اللغة، في لغة العرب، في قبيل من العرب يستعملون إن بمعنى نعم، بمعنى أجل ونعم، يعني إن بمعنى نعم. هذا موجود في الأدب العربي وموجود في اللغة العربية وموجود عند بعض القبائل العربية، أنهم يقولوا مثلا يقول نعم يقول إن، أجل يقول أجل ونعم أجل يقول إن. كما جاء عربي ركب على دابته وجاء إلى عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير في عهد عبد الملك بن مروان كان بويع بالخلافة، هو في الحجاز، بلاد الحجاز وبلاد اليمن، كان قريبا أصبح هو خليفة حتى جاء الحجاج وقتله، معروف القصة، فأصبح هو الخليفة. من أصبح الخليفة كان يأتي الناس إليه، جاء عربي يطلب منه المال، يعني يطلب منه المعاونة، فجاء إليه وطلبه فلم يعطيه شيئا، فلم يعطيه شيئا، فقال له العربي لعن الله ناقة حملتني إليك، أغضب غضبا شديدا، قال الله ينعلها الدبة اللي جبتني عندك، جلس عندك ورجعت خائف هكذا ما فيه والو. فقال له ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، إن وراكبها. ما معنى إن وراكبها؟ نعم وراكبها، يعني لعنها الله هي واللي ركب عليها، يعني العربي لعن الدبة وذلوا عبد الله بن الزبير زلوا حتى اللي ركب عليها. لكن في عن الشهيد اللي قالوا إن وراكبها، معنى إن وراكبها أجل وراكبها، أو نعم وراكبها، لأن أجل ونعم بمعنى واحد. إذن إن هذان لساحران، يقول معنى نعم هذان لساحران، لك ساعة هذان مبتدا ولا ساحران خبر، لك أنا قاسم وجيب للقول بأن إن نعم. حفص عن عاصم يقرأها إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، قالوا إن هذان لساحران. إن هنا تكون مخففة من الثقيلة، لأن في اللغة العربية أن بعض العرب، وهذا مستعمل أيضا في القرآن، إن تخفف، معنى تخفف أي يحذف من أحد الحرفين، لأن إن فيها حرفان، كل حرف مشدد في اللغة العربية أصله حرفان، فيحذف أحد الحرفين، فيصير إذا حذفنا أحد الحرفين فتصير كيف؟ إن، ما يبقاش إن، لأن إن فيها جد النون، حذفنا واحد النون وبقى من واحد إن، فهذه قد مخففة من الثقيلة. وإن إذا خففت من الثقيلة اسمها يكون ضمير الشأن، يكون اسمها ضمير الشأن محذوف، معنى إن هذان، كأنك تقول إنه هذان، إنه أي الأمر والشأن، هذان لساحران. يقول ابن مالك وإن تخفف النفس فاسمها السكن، والخبر رجع جملة من بعد أن، وإن تخفف النفس فاسمها السكن، يعني اسمها يكون مستترا مستكنا، إن هذان لساحران، فتكون إن مخففة من الثقيلة واسمها مستتر فيها ضمير الشأن، وهذان لساحران جملة هي الخبر، هذان مبتدا وساحران خبر، وزيدت اللام في الخبر على هذه القراءة للتفريق بين إن المخففة من الثقيلة وبين إن النافية. النافية في اللغة العربية إن تكون نافية، معنى نافية معنى نفس، تقول إن خالد حاضر، إن خالد حاضر، معنى إن خالد حاضر، ما خالد حاضر بمعنى النفي، إن نفي يعني خالد مش حاضر مش موجود، إن خالد حاضر يعني ما خالد حاضر، إن تكون نفية. ويفرق بين إن النفية وبين إن المخففة، فيزاد اللام في الخبر للدلالة على أن إن مخففة من الثقيلة وليست نافية، وهذا متوفر في الآية إن هذان لا تاء، إن هذان لا، لا موجود، لا متأكيد موجود في الخبر، وما أصلها يدخل على المبتدأ، إن لهذان ساحران، هذا الأصل، لأن اللام المبتدا تدخل على المبتدأ، ولكن مع أن إن حرف واللام حرف فدفعا لتولي الأمثال الاستعمال الحروف زحلقوا اللام إلى المؤخرة وجعلوها في الوراء، هذا صنيع العرب. إن حمزة يقرأها إن هذان، يشد النون ديال هذان، النون ديال المثنى الإشارة، هذان هذا اسمه إشارة، فهما يشيران إلى أو يشيرون إلى أن إلى موسى وأخيه، إن هذان لساحران، ماذا يريدان؟ يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. شفتي كيفاش كيأكدوا ما قاله فرعون؟ ما قلناش عن قالوا بأن فرعون قال لهم يعني بغي يخرجكم من أرضكم، الآن أصبحت الفكرة متبنى عند يعني صنع هذا الرأي فتبنوه هؤلاء البلداء هؤلاء المغفلون تبنوه هذا الرأي هذه معنى سياسة متبعة أو شيء يبدو إرادة السلطة أن تروج لشيء فتبدأ تطلقه في وسائل الإعلام وكذا يسمونه بصناعة الرأي يعني أسبوع بوسائل الإعلام سلطة على شيء حاجة كذا كذا ما كذا ما كذا مثلا أعطوا مثال أسبوع والكلام فلان إرهابي فلان إرهابي فلان إرهابي هكذا وسائل الإعلام أسبوع وأنت تسمع الكلام هذا كله فلان إرهابي بعد أسبوع نعمل استطلاع الرأي ما رأيكم في فلان إرهابي ما رأيكم في فلان إرهابي أنت ما عرفتيش كي عرفت ما عرفتيه ولا أصله ولا نسبه ولا بلده ولا نعمل ولا أي شيء لكن ماذا جبتي هذه جبتي من وسائل الإعلام من صناعة الرأي لأن هم اللي هذول اللي يطلقوا هذه المسألة هم اللي يوصلوا لها النتيجة عندهم هدف معين هدف معين يبغوا يوصلوا له فإذا بد من تقديم شيء ولذلك إذا سمعت شيء مسائل شيء أخبار هكذا كتروا شيء حاجة عرفوا بأن لها ما وراءها بأن ما بعدها سيكون شيء هذه هي طبيعة الأشياء هذا الذي فعله فرعون من قبل قالون في الأول قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى هؤلاء القوم لما اجتمعوا وتشاوروا بينهم قالوا إن هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما وزادوا على ذلك قالوا ويذهبا بطريقتكم المثلى ما شاء الله طريقة ويذهبا بطريقتكم يعني الطريقة هي السنة والعادة ويذهبا بطريقتكم المثلى يعني موسى عليه السلام أخو هارون سيأخذان هذه الطريقة وهذه السنة وهذه العادة الموجودة عند هؤلاء القوم اللي هي طريقة المثلى والمثلى هذا مؤنث الأمثل والأمثل معناها الأفضل يعني الطريقة العظم الطريقة الأفضل يعني هم يقولون بأن عادتنا وتقاليدنا وأعرفنا وديننا هو أحسن الأديان وعادتنا وعرفنا هذه حضارة عظيمة عندنا فهؤلاء الناس يريدون أن ينقضوا كل شيء هكذا يقول هؤلاء الجمع يقول بأن هؤلاء يريدون أن يغيروا كل شيء عندنا ويذهبا بطريقتكم المثلى أيها شنو الحل فأجمعوا كيدكم اتفقوا بينكم وحدوا الصفوف ويكون عملكم منسقا فأجمعوا كيدكم واتحدوا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا أي أقفوا صفا واحدا حتى تحدثوا نوعا من الرعب ونوعا من الخوف في قلوب هؤلاء لأن الاتيان هكذا بطريقة جماعية وبصفوف وبهيئة خاصة هذا ما يحرص عليه أيضا الكبراء والملوك أن يذهبوا في مواكب وفي حالات من الرهب ومن الخوف كذا لأجل أن يجدوا قبولا عند العامة وإلا يظهر الإنسان وحده كذا لا بد أن يظهر بجيش وكذا فلا بد أن يحدث واحد النوع منه وذلك كان الملوك في القديم يجلسون على جلود النمور وعلى جلود السباع حتى الإنسان كيشوف غير لأن الناس كيخافوا من السباع غير كيشوف جلد نتاع السباع كيخاف كان هذا مقصود يعني مقصود إحداث الرعب في قلوب العامة قال فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى هذه الكلمة اللي قالوا صحيحة وقد أفلح اليوم من استعلى اليوم اللي غادي يغلب هو الفائز هو المفلح وقد أفلح اليوم من استعلى لأن ما كما قلنا معركة فاصلة وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى الآن جاءت الآن بعد هذه المشاورة الذي جرت بينهم حينئذ انتقلوا الآن إلى العمل المباشر إلى المواجهة الحقيقية أن يقدموا ما عندهم ويقدم موسى عليه السلام ما عنده فأجمع ما يجوز وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم وأنها تسعى هذا موضوع يحتاج إلى وقفة والحديث بقية إن شاء الله نتناوله فيما يستقبل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.